بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين. الله صلى على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. قلنا إن المبنى الذي اختاره أستاذنا الشهيد رضوان الله تعالى عليه في غنيمة الخمس من عفوا في غنيمة الحرب، من أن غنيمة الحرب بعنوانه الخاص لم يثبت أخذه موضوعا لوجوب الخمس، وإنما غنيمة الحرب مصداق من مصاديق مطلق الفائدة. والآية الكريمة أيضا قد فسرت بمطلق الفائدة. هذا المبنى قابل للملاحظة ولا يمكن المساعدة عليه، وذلك لما ذكرنا من قرائن عديدة على أن غنيمة الحرب عنوان خاص تعلق به وجوب الخمس، وليس من باب كونه مصداقا، كون غنيمة الحرب كونها مصداقا من مصاديق مطلق الفائدة. وحتى الآية الكريمة لم نوافق على تفسيرها بمطلق الفائدة بصحيحة علي بن مهزيار. قلنا على هذا الأساس لا بد وأن نرفع اليد عن الآثار التي رتبها أستاذنا الشهيد في الأبحاث الماضية على المبنى الذي اختاره، ولا بد وأن نجدد النظر في تلك الأبحاث الماضية. وعددنا عددا من الأبحاث الماضية التي تمسك فيها أستاذنا الشهيد بهذا المبنى، وهناك بحث خامس من الأبحاث التي تمسك فيها أستاذنا الشهيد بهذا المبنى. هذا البحث الخامس عبارة عن بحث وجوب أو عدم وجوب مال الناصبي. هناك وقع الكلام في أن مال الناصبي تارة يؤخذ بالقتال فيصير من غنائم الحرب، وتارة يؤخذ بنحو السرقة والغيلة فليس من بل من الغنائم من غنائم الحرب، وتارة ثالثة يؤخذ مال الناصبي بمعاملة ربوية وأمثال ذلك من الدعاوى غير الشرعية عندنا، من الدعاوى الباطلة. هذه ثلاث كيفيات لأخذ المال من الناصبي. وهل يختص وجوب تخميس المال الذي يؤخذ من الناصبي يختص بالحالة الأولى، بحالة ما إذا أخذ منه المال بالقتال فصار من غنائم الحرب، أو أنه حتى في النحو الثاني والثالث أيضا يجب فيه الخمس؟ تكلمنا سابقا تارة في ضوء الآية الكريمة من آية الخمس، هل يستفاد وجوب تخميس مال الناصبي في الحالات الثلاثة، لا فقط في حالة غنيمة الحرب، لا فقط في حالة أخذه بالقتال، أو لا، أو أنه من الآية لا يستفاد ذلك. وتارة أخرى بحثنا أيضا أنه في ضوء الروايات ماذا نستفيد، وكانت عندنا رواية حفص بن البختري التي صرحت خذ مال الناصبي أينما وجدته وأعطنا الخمس، في التعبير من هذا القبيل بهذا المضمون أعطنا خمسه. فبالنسبة إلى التمسك برواية حفص بن بختري هذا لا علاقة له ببحثنا، بما اختلفنا بالمبنى الذي اختلفنا فيه مع أستاذنا الشهيد، لأن المبنى الذي اختلفنا فيه مع أستاذنا الشهيد يختص بعنوان غنائم الحرب وبمدى دلالة الآية الكريمة. أما البحث في صحيحة حفص بن البختري في محله، ما نريد نغير منه شيئا، لأنه بحث أستاذنا الشهيد أن هذه الصحيحة هل تشمل مال الناصبي بل باستثناء مؤونة السنة أو بدون استثناء، يعني قبل المؤونة أو بعد المؤونة، بحثا مفصلا تكلم أستاذنا الشهيد وبحثناه سابقا، وأصل التخميس جعله مسلما وتكلم كلاما مفصلا في أنه هل أن هذا الخمس قبل المؤونة أو بعد المؤونة. كلامنا حول البحث الذي بحثه أستاذنا الشهيد في ضوء الآية الكريمة بقطع النظر عن الروايات، الآية الكريمة هل تدل على وجوب الخمس في مال الناصبي فقط في الحالة الأولى، في حالة ما إذا أخذ منه بالقتال فصار غنيمة الحرب، أو أن الآية يمكن أن نستفيد منها وجوب الخمس في مال الناصبي حتى في الحالتين الثانية والثالثة، حالة أخذ ماله بالسرقة والغيلة وحالة أخذ ماله بالربا والدعاوى الباطلة الأخرى. هناك قال أستاذنا الشهيد رضوان الله تعالى عليه بأنه يوجد مشربان في تفسير الآية، في ما يستفاد من الآية. المشرب الأول ولعله المشرب المشهور أن الآية بل توجب الخمس على عنوان غنيمة الحرب، المقصود بالغنيمة في الآية خصوص غنيمة الحرب، وإن كان قد ثبت وجوب الخمس في غير غنائم الحرب أيضا بالروايات، ولكن الآية واردة في خصوص غنائم الحرب، هذا مشرب. والمشرب الثاني ما اختاره أستاذنا الشهيد من أنه قد فسرت الآية بصحيحة علي بن مهزيار بأن المراد بالغنيمة في الآية الكريمة أنما غنمتم من شيء، المراد بذلك مطلق الفائدة، هذا هو المشرب الثاني الذي اختاره أستاذنا الشهيد رضوان الله تعالى عليه. فقال بأنه يختلف، النتيجة تختلف باختلاف هذين المشربين. فإن قلنا بالمشرب الأول القائل بأن الآية الكريمة إنما وردت بشأن غنائم الحرب، فإذا لا يمكن أن نستفيد من هذه الآية وجوب خمس مال الناصبي إلا في الحالة الأولى، في حالة أخذ ماله بالقتال وصدق عنوان غنيمة الحرب على ماله، وأما في حال السرقة والغيلة أو في حال أخذ ماله بالربا والدعاوى الباطلة، فلا يمكن استفادة وجوب تخميسه من الآية. طبعا قد يستفاد منه من الروايات كما في رواية حفص بن البختري، لكن ذاك بحثه مستقل. من الآية هل نستفيد أو لا؟ يقول لا، بعد إذا على المشرب الأول لا نستفيد من الآية وجوب الخمس في مال الناصب إلا في الحالة الأولى، وأما على المشرب الثاني فالمشرب الثاني الذي يقول بأن الآية الكريمة يقصد بها مطلق الفائدة بضم صحيحة علي بن مهزيار إليها، على هذا المبدأ يقول بأنه يمكن أن نستفيد من الآية الشريفة وجوب خمس وجوب التخميس في مال الناصبي حتى في الحالة الثانية والثالثة، بل فيقال بأنه ما دام أن الآية يقصد بها بحسب تفسير علي بن مهزيار لها يقصد بها مطلق الفائدة، إذن فإذا أخذ مال الناصبي بالسرقة والغيلة هذا يدخل في مطلق الفائدة، وإذا أخذ بالربا والدعاوى الباطلة أيضا هذا يدخل في مطلق الفائدة، فيمكن أن نستفيد من الآية الشريفة وجوب التخميس في مال الناصبي حتى في الحالة الثانية والثالثة. وأما التفصيل بين الحالة الثانية والثالثة الذي قال به بعض الأصحاب، بعض الأصحاب قالوا بأنه فقط يثبت وجوب الخمس في مال الناصبي في الحالة الأولى والثانية دون الثالثة، فأورد عليه أظن صاحب الجواهر أحد الأصحاب أورد بأنه تفصيل بين وجه حالة الثانية والثالثة ما لوجه، إما يختص التخميس بالحالة الأولى ولا يشمل الحالة الثانية والثالثة، أو يشمل الحالات الثلاثة كلها. أما أن نقول بأنه يشمل الحالة الثانية ولا يشمل الحالة الثالثة لا وجه له، على أي أساس نفصل بين الحالة الثانية والثالثة على نحو واحد، إما بالسرقة والغيلة أو بالربا وأمثال الربا، المهم أنه ليس هذا غنيمة للحرب ويدخل في مطلق الفائدة، فما الفرق بين أن يكون بالسرقة أو الغيلة أو أن يكون بالربا والدعاوى الباطلة؟ فإذا تقبل غير غنيمة الحار لازم تقبل اثنينهن، وإذا ما تقبل غير غنيمة الحار لازم ما تقبل اثنينهن. أستاذنا الشهيد في هذا البحث حاول أن يوجه وجها معقولا للتفصيل بين الحالة الثانية والثالثة، فأعطى أربع معاني للغنيمة، معنى المال الذي يؤخذ بالسيف والقتال، أو المال الذي يؤخذ لا على قانون يعترف به الكافر يعني على مثل السرقة والغيلة، وثالث ما يحصل عليه الإنسان بلا مقابل وعوض، يعني أنه بل حتى وإن كان يعترف به كأن ما يقصد، حتى وإن كان يعترف به الكافر لا، هذا الثالث ما يحصل عليه الإنسان بلا مقابل وعوض، كأنما يعني حتى إذا كان بوجه يقبل به الكافر، والرابع مطلق الفائدة. المهم في بعض هذه التفاسير هذه المعاني للغنيمة أمكن التفصيل بين الحالة الثانية والثالثة أمكن التفصيل بين الحالة الثانية والثالثة. خب هسه هذا الكلام الأخير التفصيل بين الحالة الثانية والثالثة ما مداخل في محل شاهدنا في هذا البحث، ولكن هل يمكن التمسك بالآية الكريمة بقطع النظر عن الروايات لإثبات وجوب الخمس في الحالة الثانية والثالثة أو أحدهما على أقل تقدير؟ فيقول أستاذنا الشيخ رضوان الله تعالى عليه بناء على المشرب الأول لا يمكن التمسك بالآية الكريمة لإثبات وجوب الخمس في الحالة الثانية أو الثالثة أو كليهما، لأنه ليس غنيمة بناء على المشرب الأول، الآية تختص بغنيمة الحرب، والحالة الثانية والثالثة لا يكون مال الناصبي فيهما من غنيمة الحرب. وأما على المشرب الثاني الذي يفسر الآية بمطلق الفائدة، فمطلق الفائدة يشمل الحالة الثانية والثالثة أو أحدهما على أقل تقدير. خب وبما أن أستاذنا الشهيد بنى على المشرب الثاني القائل بأنه الآية الكريمة ليست خاصة بغنائم الحرب، بل الآية الكريمة يقصد بها مطلق الفائدة بتفسير رواية صحيحة علي بن مهزيار، بما أنه بنى على هذا المشرب الثاني فهنا قال بأنه نعم يمكن التمسك بالآية الكريمة لإثبات وجوب الخمس في ما أخذ من الناصبي حتى في الحالة الثانية والثالثة. بقى الكلام عنده حول أن هذا التخميس هل هو قبل المؤونة أو بعد المؤونة، هذا ما تكلم فيه مفصلا في ضوء ابن صحيحة حفص بن البختري، وقال بأن هذا منوط بأن يكون لدينا دليل أو لا يكون لدينا دليل مسبق على أصل جواز تملك مال الناصبي كالكافر، وبحث بحثا مفصلا في أنه هل يوجد دليل على جواز أخذ مال الناصبي كالكافر أو لا. شاهد بحثنا أنه الآن بعد أن خالفنا أستاذنا الشهير رأي أستاذنا الشهير رضوان الله تعالى عليه في هذا المبنى، وانتهينا إلى القول بأن الخمس غنائم الحرب يكون بعنوان غنيمة الحرب لا بعنوان مطلق الفائدة. فبعد اختلاف رأينا في هذا المبنى مع أستاذنا الشهيد وقلنا بأنه بل لا بخصوص عنوان الغنيمة يجب بما هو غنيمة الحرب يجب الخمس، والآية أيضا وردت في غنيمة الحرب، ولم نقبل بتفسير صحيحة علي بن مهزيار لهذه الآية الكريمة. بعد هذا التغيير في المبنى المفروض بنا أن نقول في ذلك البحث أنه لا يمكن التمسك بالآية الكريمة لإثبات وجوب الخمس في الحالة الثانية والثالثة. نعم يمكن إثبات ذلك بالروايات، أما بالآية الكريمة فلا يمكن. إذن في هذا البحث يبدو في النتيجة من خالف رأي أستاذنا الشهيد، لأنه في النتيجة نوافق على أنه يجب الخمس في مال الناصبية حتى في الحالة الثانية والثالثة بالروايات. هنا نختلف مع أستاذنا الشهيد في خصوص ما يستفاد من الآية، أما إذا أخذنا بعين الاعتبار ما يستفاد من الروايات فسنتفق معه في النتيجة، وفقط يكون أثر اختلافنا المبنائي مع أستاذنا الشهيد يكون أثر هذا الاختلاف فقط في ضوء دلالة الآية، أما إذا أخذنا الروايات بعين الاعتبار فالنتيجة ستكون واحدة. فبهذا المقدار يؤثر أيضا هذا الاختلاف المبنى بهذا المقدار يؤثر على هذا شنو البحث الخامس. مو قلنا هل في عدة أبحاث ماضية في هذا البحث الخامس تأثير اختلاف مبنانا مع مبنى أستاذنا الشهيد ليس تأثيرا في النتيجة النهائية، وإنما يؤثر فقط في مقدار أنه هل يمكن الاستفادة في ضوء الآية بالذات أو لا يمكن. هذا المقدار يؤثر في هذا البحث الخامس من الأبحاث الماضية. وبعد غير هذه الأبحاث الخمسة هم عندنا أو لا ما متأكد كلش، أهم المواضع التي تمسك فيها أستاذنا الشهيد في الأبحاث الماضية بالمبنى الذي ذكرناه الذي خالفناه هو هذه الأبحاث الخمسة. نكتفي بهذا المقدار والحمد لله رب العالمين. الأسبوع القادم كله تعطيل لشهادة سيدة نساء العالمين فاطمة الزهراء صلوات الله وسلامه عليها، والحمد لله رب العالمين.